يعظكم لعلكم تذكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في درس جديد من سلسلة دروس كليات الشريعة، وما زلنا في حديثنا عن الكلية الخامسة من كليات الشريعة وهي المحافظة على العقل، ونتحدث في هذه الحلقة عن تحرير العقل في الشريعة الإسلامية مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا
شيخنا. عندما نقول تحرير العقل يعني يتبادر إلى الذهن أنه مقيد أو أن هناك قيود تقيده وتبطل عمله، ما هي هذه القيود التي تقيد العقل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. بعد، فسبق حديثنا في تعريف العقل في حلقة سابقة وبيان منزلة العقل، والمقصود بتحرير العقل هو أن الإسلام لما جاء وجد الناس قد حجر على عقولهم وأصبحوا أسيري جملة من الأمور، وهي سياج غرب على العقول ومنعه من أن يؤدي دوره الذي خلقه الله جل وعلا لأجله. ولأجل هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فحرر العقول وفك القيد عنها وجعلها في مسارها الصحيح الذي أراده الله جل وعلا أن تكون فيه. ولأجل هذا مسألة تحرير العقل في الحقيقة هذه الكلمة كلمة حساسة، ولذلك بعض الناس يستعملها استعمالا سيئا، وهذا الاستعمال معناه هو دعوة أن يتحرر العقل من كل القيود من كل الضوابط، بمعنى أن يجعل العقل إماما وأن يجعل العقل قدوة
حكما على الدين،
وأن يجعل العقل هو حاكما على النصوص الشرعية. وهذا لا شك أنه غلط من جانبين، جانب شرعي وجانب واقعي يعترف به جميع الخلق، كما قررنا في لقاء سابق بأن العقل مخلوق، وأن كل مخلوق جائز عليه
الخطأ
والضعف والضمور والموت والهلاك وغير ذلك. إذن العقل لما عرفنا بأنه مخلوق فإنه يحتاج إلى ما يسنده، ولأجل هذا يمكن أن نعبر بأن النص هو القاضي والعقل هو الشاهد، ولا يمكن أبدا أن يختلف العقل الصريح مع النقل الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث وجد أقواما تلعب بهم الأهواء وتلعب بهم الشياطين، وفعلا يعني ألغوا دور عقولهم وأصبحوا يقلدون عفوا الآباء والأجداد، وأصبحت الأوهام والخيالات هي التي تلعب بهم، وأصبح الجهل ضاربا بأطنابه في على هذه العقول، ويمنعون يعني عقولهم من أن تفكر أو تتأمل. نعم، ولأجل هذا نجد مثلا في المجتمع الجاهلي بعض الذين تحرروا من هذه القيود آمنوا بالله جل وعلا
قبل الرسالة المحمدية،
قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لله جل وعلا آيات شرعية وآيات كونية، هذه الآيات كلها تشير إلى أن هناك خالق جل وعلا. ولذلك قصة بن ساعدة كان مؤمنا وكان يقول الكلام الذي يشير إلى توحيد الله جل وعلا، زيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا، كان القس الذي هو ابن عمة خديجة ورقة بن نوفل كان موحدا، كان جملة من الناس، حتى أن قس الساعد قيل عنه أو عن غيره كان يقول يا أيها الناس السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج نجوم تزهر وبحار تزهر ألا يدل على الله؟ فكانوا يعني يتأملون، وبعضهم كان يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، ومن هذا الكلام كله تأمل في هذا الكون الفسيح الذي يشير إلى الله جل وعلا وحده ولا شريك.
وصل إلى هذه المعلومات بتفعيل دور العقل.
لكن في المقابل تجد الذين ضربوا طوقا وقيدا على عقولهم يعبدوا صنما نحته بده ويزعم أنه إله ويصنع من التمر إلها ثم إذا أكله، بل بعضهم يأتي إلى كومة من الرمل يصنعها ثم يحلب عليها ثم يبدأ بقمونة يؤديها. هذا لا شك أنه ألغى عقله بالكلية. فالشريعة لما جاءت لإخراج العقول من قيود الجهل، إخراج العقول من قيود التبعية والتقليد الأعمى المطلق، إخراج العقول من هوى الأنفس، لأن الله جل وعلا بيّن بأن من الناس من يتخذ إله هواه، فمن يتخذ الهوى إلها، قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فتلعب بهم الأهواء وتلعب بهم هذه الهرطقيات.
إذا كان الهوى هو القائد، أين يكون العقل؟
يلغى العقل في المقابل. يعني إذا جعل الإنسان هواه هو التابع وعفوا هو المتبوع وهو القدوة، ألغى عقله. وهذا شيء معروف الآن حتى في الواقع المعاش، تجد بعض الناس قد بلغ يعني رتبة كبيرة جدا في العلم والشهادة، طبعا غير العلم الشرعي والشهادات، ولكنه في واقع الأمر تجده
في جانب معين
تبع هواه في جانب معين يضحك منه المجانين، يضحك المجانين فضل عن العقلاء. والمقصود بأن الشريعة جاءت حرت من الجهل. الجهل كان ضاربا بأطنابه على عقول كثير من العرب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النور، ولذلك سمي الجاهل ميتا. قال جل وعلا أفمن كان ميتا فأحياه، يعني بالوحي وبالشرع، أفمن كان ميتا فأحييناه. ولذلك ربنا جل وعلا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكانت جهالات موجودة في المجتمع العربي.
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له
نورا يمشي به في الناس.
إذن المقصود هو العقل.
العقل ولا هو الوحي، نقول نحن نقول
الوحي الذي يفعل دور العقل.
صحيح، الوحي الذي به الإنسان من خلال العقل يعرف ويميز. المقصود بأن الجهل كان ضاربا بأطنابه، وكان الناس راضون بهذا. وهذا الأمر ليس مقصورا على يعني العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد يكون الجهل أيضا
في كل عصر
موجودا في كل مصر وفي كل عصر، ويمارس نفس الدور، يعني يكون من جنس ما كان عليه المشركون أو الذين قبل في فترة الجاهلية يمارسونه. وهذا موجود الآن في بعض المجتمعات، لدرجة أن بعض الناس بلغ به الجهل أنه ما يعرف يعني شيء من أمور الإسلام، ولا حق الله جل وعلا، ولا يعرف أفعال الله ولا أسماء الحسنى جل وعلا وتقدس، وهو ممن يقول لا إله إلا الله. فهذا أمر غاية في الخطر، ولذلك الشريعة تأبى هذا، تأبى أن يكون الإنسان أسير لهذا الجهل، تأبى أن يكون الإنسان أسير لهذه البيئة الموبوءة المريضة بهذا الجهل.
إذا لا يجوز تعطيل العقل سواء كان الإنسان غير مسلم أو إذا كان مسلما أيضا، لا يجوز أن يعطل عقله في الشريعة. ذاك مسألة التقليد في العقيدة ربما لها علاقة بهذا.
صحيح، ولذلك أنا أريد أن أتكلم على قضية، وهي أن الله جل وعلا نعى على الذين منحهم عقولا ولا يفقهون بها. قال جل وعلا في أكثر من مقام في القرآن، قال لهم قلوب لا يفقهون بها. فالله جل وعلا أعطاهم قلوبا، والعقل محله القلب. فلا يفقه بهذا العقل الذي منحه الله جل وعلا إياه. ولذلك هذه من أعظم العقوبات التي يبتلى بها الإنسان حينما يمنح عقلا فيتساوى هو البهيمة، بل ينحط رتبة أو دركة عن البهيمة حينما لا يستعمل عقله فيما أراد الله جل وعلا وفيما بين نبيه صلى الله عليه وسلم.
أولئك الأنعام بل هم أضل.
نعم، الآيات في هذا كثيرة، حتى أنهم في النار يقولون ماذا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنهم منحوا العقول، منحهم الله جل وعلا.
هم امتنعوا عن السماع أولا، لكن ما وصلهم لم يعملوا فيه عقولهم ولم
يتعلموا. نعم، لذلك ديننا دين علم ودين معرفة، والإنسان ينبغي له أن يتخلص من هذا من الجهل، وأن يعمل عقله وأن يستفيد مما هو حوله سواء من الآيات الشرعية أو من الآيات الكونية، ليصل إلى الخالق جل وعلا وتقدس. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية التقليد الأعمى. كان المشركون حينما يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الله يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، كما جاءت الآيات وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولأجل هذا كان كثير من المشركين يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وأن ما جاء به هو الحق وأن دينه هو الحق، ومع ذلك كانوا أسيري الآباء والأجداد. وللأسف أيضا هذا ممكن أن ينسحب إلى قضية التقليد الأعمى المصادم للدليل الشرعي. تعرف يعني مرت في فترة التقليد الأعمى في القرن الرابع وما بعده حتى حرم الاجتهاد، يعني قيل سد باب الاجتهاد وأن من اجتهد فهو ضال مضل، بل بعضهم أنزل آيات جاءت في اليهود والنصارى أنزلها على من يجتهد في الشريعة، فسدوا باب الاجتهاد وأصبح الفقهاء يقلدون من سلفهم،
يعني عطلوا عقولهم حتى في استنباط الأحكام الشرعية،
استنباط الأحكام الشرعية. وأصبحت حتى إذا تأملت في كثير من مصنفات ذلك القرن وما بعده تجدها إما اجترار وإما تكرار، لا تجد فيها روح الإبداع ولا تجد فيها روح العلم ولا تجد روح الاستنباط، وإنما الخالف يقلد السالف، وكل من اجتهد رمي بالبدعة. ولذلك عطلوا العقول حتى جاء كثير من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وابن القيم ومتأخرين أيضا الشوكاني والصنعاني وكثير من الأئمة الذين فتحوا باب الاجتهاد ودعوا الناس إلى الاجتهاد، وأن الاجتهاد لا يقف عند حد
لا يمكن لأحد أن يغلقها.
نعم، ولذلك تضحك أحيانا حقيقة من بعض العبارات التي تصدر من بعض مقلدة المذاهب، لأنهم في الحقيقة لا بد أن يقعوا في مثل هذه الأخطاء حينما يقلدون من قبلهم ويمنعون. ولذلك توجد نصوص من أخرب حقيقة ما يعني يقرأه الإنسان حينما يرى بأن من خرج عن ظاهر المذاهب الأربعة فهو ضال مضل من أهل النار، وينزلون عليه آيات حقيقة نزلت هي في اليهود والنصارى يقول هذا المعني بها. هذا أيضا من التقليد الأعمى، وقعوا في جنس ما وقع فيه المشركون الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، وفي الآية الأخرى إنا وجدنا آباءنا على ملة. ولذلك ما كانوا يعني يسمعون للنبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الأصل الذي وضعوه لهم. كذلك من كل من يعني دعا إلى هذه الدعوة فهو واقع في اسم الله على هذه البيئات كثيرة. فإذا سألت وقالوا إحنا والله وجدنا الناس على كذا مثلا،
هكذا ينظرون وهكذا يفعلون،
وجدنا الشيوخ مثلا يقول وجدنا الشيوخ هكذا، وهو في قرارة نفسه قد جحد بها واستيقن بها، لكن يأبى لسانه ويأبى التقليد الأعمى أن ينتفض على مثل هذه العقائد.
إذا نتحدث عن التقليد نتحدثه عن التقليد في مقابل إعمال العقل.
صحيح.
نعم.
يعني الآن أحيانا بعض الناس عقله يدله على الحق في أشياء، لما يصبح أسير حجارة أو أسير قبر أو أسير قبة مثلا، أو خرقة معلقة يعتقد فيها النفع والضر ويقول والله وجدنا آباءنا وأجدادنا وجدنا مشايخنا على هذه الطريق، هذا هو التقليد الأعمى، هذا هو هذه المصيبة الكبرى. ولأجل هذا أهل العلم مثل ما تكلم بارك الله فيك في قضية التقليد في العقائد تكلموا كلام يعني طويل في هذا المسألة، وأهل السنة لا يرون التقليد في العقيدة. ينبغي للإنسان أن يعمل عقله وأن ينظر إلى النصوص الشرعية في القرآن والسنة. والله لو أن كل مسلم نظر في الكتاب فقط في مسائل العقيدة، أنا أتحدث عن مسائل العقيدة لأن مسائل العمليات والفروع تحتاج إلى السنة، لكن في مسائل العقيدة ونظر في القرآن وتأمل في هذه الآيات لهداه الله إلى عقيدة صافية لا شائبة فيها ولا شائبة تبدرها.
كل قضايا العقيدة الأساسية
أبدا إذا تأملت، حتى إن الله جل وعلا ضرب أمثال يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دونه إن الذين تدعون من دونه لا يخلق شيئا. الآيات في تهديد النبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الآية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،
من محكم القرآن.
آيات الحقيقة كثيرة، حتى التفصيل في مسائل الاعتقاد في قضية العبادة جاء بها كتاب ربنا جل وعلا، لذلك الإنسان لا يعذر. ولأجل هذا قال أهل السنة بأن لا يجوز التقليد في العقيدة. طبعا هناك ممكن أن نقول هناك تقليد ما يتعلق بالتفاصيل مسائل العقيدة، لكن في الإجمال لا يجوز. يعني معرفة الله أنه هو الواحد المستحق للعبادة، حد يجب على كل مسلم وهو يقرأ القرآن أو يستمع إلى القرآن أن يعرف هذا الشيء وأن يعمل عقله في معنى هذه الآيات التي لا تحتاج في الحقيقة إلى يعني مزيد بيان. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والله جل وعلا سهل قراءة القرآن، حتى الأعجمي والأمي والعامي كلهم يقرؤون القرآن. ولأجل هذا تبقى قضية التقليد من أخطر القضايا التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وحاربها حتى يحرر العقل من هذه القيود التي ضربت عليه فمنعته أن يستنشق الخير وأن يأتي إلى الفضاء الرحب من العقيدة الصافية.
نعم، أيضا شيخنا يعني من مميزات شريعتنا أن من أفضل العبادات التي يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل التفكر.
نعم صحيح،
وهو قمة الإعمال.
صحيح، وانظر إلى القرآن، انظر إلى الآيات، عشرات الآيات، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان مما خلق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت.
النظر ليس نظر البصر وإنما إعمال العقل.
وإلى الأرض كيف سطحت، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، هذا نظر،
هذا نظر في التاريخ
بالعين الباصرة والبصيرة الذي هو العقل الذي في القلب. متأمل الإنسان هذا الكون الفسيح، هذه الأجرام العلوية وهذه الذرات السرية، هذه الآيات العجيبة. ولذلك ربنا جل وعلا بين عن المؤمنون أنهم محجوبون عن الفهم، قال جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لا تغني،
يعني إذا سقنا لهم كل الآيات إذا لم يعملوا عقولهم لن تفيدهم شيئا.
أليس هناك أعظم من الآيات التي جاء بها موسى لفرعون ومع ذلك والعياذ بالله كان صادا، لم يعمل يعني عقله ولم يعمل ولم يعني يتأثر بهذه الآيات، ما أغنته هذه الآيات لأنه ممن لم يؤمن بالله جل وعلا. ولأجل هذا الأنبياء لما أعطوا المعجزات، المعجزة ما هي؟ هي الأمر الخارق للعادة الذي على غير الناموس العام.
نعم.
ومع ذلك رأى المشركون القمر انشقاقه ورأوا الآيات ورأوا هذا
يعني
الكتاب المعجز.
بها كل من يشغل مخه شوي.
صحيح، هذا شيء طبيعي.
نعم.
ولذلك حتى الإنسان يجد لذة في العبادة حينما ينظر في هذه الآيات، حينما ينظر في هذه النصوص ويشعر باستقلالية. طبعا نحن مع هذا الكلام لا ننسى ولا نغفل بأنه ليس القضية قضية تهتك أو قضية مروق أو قضية مثلا محاولة المزايدة أو قضية مثلا الخروج عن آداب طلب العلم أو مثلا لا بد الإنسان أن يتأدب، لأن ديننا دين نقل، دين إسناد، دين رواية، دين تأدب مع العلماء والمشايخ.
نعم.
لكن لا نعني هذا الجانب، نحن نتكلم على قضية من سلم عقله بالكلية للآباء والأجداد، من سلم عقله بالكلية للبيئة، قال أنا نشأت هكذا، من سلم عقله للأشياخ حتى ولو أضروه. لذلك يعني قواعد لا تسأل شيخ لما ولا تقول له كيف، سبحان الله
قم بين يديه كالميت بين يدي
النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم المرسلين كان ربما قال القول فتأتي عائشة
فتعارضه
وتراجعه في هذا الأمر. كان من الصحابة من يعارض النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول كذا وكذا،
لكن طبعا بأدب ولكن يعني يحرك عقله.
نعم نعم، بهذه الصورة. هناك أيضا أمر آخر في الحقيقة من الأمور التي جاءت الشريعة فحررت العقول منها، ما يتعلق بقضية الأهواء، أهواء النفوس. والأهواء يعني تذكر على سبيل الذم وهي مفرد هوى، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. والمقصود أن الإنسان يقدم مراد النفس وهوى النفس ومحبوب النفس على مراد الله ومحبوب الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اتباع الهوى، يعرف الحق وأهل الحق ثم بعد ذلك يرى أنه يعني يميل إلى ما تهواه نفسه. ولذلك قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني القضية قضية اجتثاث لهذا الهوى الساكن في النفس البشرية وجعل كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقدم. ولذلك أحيانا يأتي عند الإنسان دليل، هو كان يعمل عملا معين فيأتيه الدليل، هنا يجب أن يكون وقافا عند الدليل ويجسث ما في نفسه ويوقن بأن ما في النص هو الحق وهو الخير وهو الصلاح له في العاجل والآجل، وما في نفسه هو على ضد ذلك. ولذلك جاءت الشريعة فحاربت الأهواء. أبو جهل لما قيل له يعني هل تؤمن بصدق نبوة الرسول، قال نعم، ولكن نحن وبنو هاشم كنا كفر سيرهان، إن أكرموا أكرمنا وإن ضيفوا ضيفنا وإن قاتلوا قاتلنا، فإذا جاءوا بنبي من أين أتي بنبي؟ فانظر إلى الهوى كيف لعب به. هناك من الناس أيضا من عنده من جنس هذا الأمر، وهي أهواء تلعب بالنفس. وللأسف الشديد حينما يصل عند مسألة المسائل العلمية، فبعض الناس نشأ على مسألة معينة تلقاها من غير دليل، قلدها،
اعتبرها من البدهيات،
نعم، وبدأ يعمل بها، ثم جاء له بالنص، فهنا يعني هنا الاختبار، فينظر فإن كان هذا النص صحيحا وواضحا فاتبعه فهذا لا شك أنه قد انتصر على نفسه وعلى شيطانه وعلى هواه واتبع الحق. وأما إذا بدأ يتماحك ويتفذلك ويحاول أن يلتف على النص بعبارات وبأمور، فلا شك أنه ممن اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، نسأل الله العافية.
هذا الشيخ ما نراه من كثير من العقلانيين الذين يعارضون الدين، يأتون بحجج عقلية، حتى إذا جاءهم مناظرهم بالحجج العقلية التي تدمغ باطلهم تبدأ تلحظ بشكل يعني واضح جدا اتباعهم هوى، نعم، وابتعادهم عن العقل تماما. فصار الذي يدعي العقل ويحارب الدين بدعوى تحكيم العقل صار هو نفسه الذي يهمش العقل ويعطل العقل تماما.
صحيح، وهذا تعطيل العقل أصلا. ولذلك أحد أئمة الضلال هذا مذكور في سيرته ومنقول في كتب الاعتقاد بأنه كان من النفاة لكلام الله جل وعلا، فقال لبعض أئمة اللغة من أهل السنة ألا يجوز في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، ألا يجوز تقديم المفعول على الفاعل وكلم الله موسى تكليما، ألا يجوز أن يقال وكلم الله، يعني هل يجوز في قواعد اللغة؟ فقال له نعم يجوز. قال طيب إذا نحن نقول بأن المكلم موسى، أيوة، والمكلم
يريدون أن ينفوا الكلام،
ينفوا صفة الكلام، نعم. فقال له أين أنت من قول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه،
هذه ولا قواعد لغة ولا
ما يمكن هذا. فقال ماذا قال صاحب هذا الهوى، هل استسلم، هل استسلم لله،
هل سلم لله
فقال والله تمنيت لو أنني حككت هذه الآية من القرآن، تمنيت لو أني حككت هذه الآية من القرآن. انظر إلى الهوى. وحدثني بعض الفضلاء عن بعض المعاصرين،
نعم،
لأنه حضر مناقشة رسالة دكتوراه، فاحتج على الباحث على الطالب في إيراده لحديث الذبابة، حديث الذبابة
فليغمس،
إيه نعم، إذا, نعم. إذا, إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لكذا إلى آخر الحديث. فقال قال له الطالب هذا طبعا في البخاري، قال له قال لو كان في البخاري ما دام عقلي لا يصدق به فأضعه تحت قدمي، نسأل الله العافية والسلام. شوف الجرأة الغريبة، يقول ما دام عقلي لا يصدق. هنا تأتي قضية العقل والنقل، هنا تأتي قضية النقل هو القاضي والعقل هو الشيخ.
طبعا هنا لا ما ينفع انه ناتي عليها قضيه العقل والنقل في دقيقه او في دقيقتين،
لكن
لا بد ان نخصص لها حلقة.
لا حتى يعني اختم بها
طبعاً.
وهي الان بحوث لاجانب يعني ليسوا بمسلمين،
نعم،
مخبريه يعني يثبتون بان الذباب اذا سقط التقى باحد جناحيه وهو الذي فيه الداء، وانه اذا غمسته هناك
هذا الشخص لو سمع هذا الكلام يسلم،
مادة في الجناح الثاني
مضادة.
هي التي تمتص هذا الداء وتخرجه. طبعا للأسف الشديد هنا يعني أول شيء قضية لا بد من بحث مسألة حكم هذا الفعل، هل هو واجب، هل هو سنة، هل هو مباح، هذا أمر،
نعم.
يعني بدل ما يذهب فيرفض الحديث لكونه يخالفه، هذا أمر. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية هو رأى بأن هذا مع كل الناس، وأن الناس كلهم الآن يعني نزل الحديث على واقعنا اللي فيه الحمد لله الناس في خير وفي نعمة، وأن ما يعرف أن هناك أناس يعني هذه الأكلة
هم محتاجون إلى قطرة الماء التي
وجبة أو قطرة ماء ممكن يحتاجونها، وإذا سكبوا الماء كله يعني انتهى يعني وقعوا في حرج. الأمر الآخر ما يتعلق بالتنجيس الذباب، هل هي الآن من
من منجسات ولا لا؟
نعم لا يعني ما لا دم له سائل كما يعبر الفقهاء عن ذلك.
نعم.
والأمر الآخر هو لا بد أن تقف على قنطرة التسليم مع هذا النبي الكريم الذي صدقته أنت بأعظم من هذا.
هل حك
فانظر فانظر كيف الهوى يتبع حقيقة يعني يجعل الإنسان يعني متناقضا حتى في حياته سواء العلمية أو العملية.
يدعي العقل ثم يعطل.
نعم.
عقله بسبب هوى. بارك الله فيكم شيخنا. نخصص الحلقة القادمة إن شاء الله عن موضوع هل هناك تعارض بين العقل والنقل، هل يحدث التعارض، كيف يوفق إذا كان هناك تعارض
إن شاء الله.
ظاهري طبعا ولا يمكن أن يحصل التعارض الحقيقي. بارك الله فيكم شيخنا
وجزاكم
الله خيرا مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ولقاؤنا بكم بإذن الله يتجدد في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.